أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاستدلال على وجوب ضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء، المماثلة في الاعتداء. وصل بنا الكلام إلى إشكال صاحب الرياض على الاستدلال. توضيح كلام صاحب الرياض أنه في باب الاعتداء تارة نلحظ نوع الاعتداء وتارة نلحظ مقدار الاعتداء وتارة نلحظ المعتدى به، فهنا أمور ثلاثة. فإذا جاء شخص مثلا وضرب شخصا بالسكين الحادة، فإذا لاحظنا نوع الاعتداء فهو عبارة عن الضرب بالضرب، فهذا ضرب وهذا ضرب. وإذا لاحظنا مقدار الاعتداء فهذه ضربة وتلك ضربة. وإذا لاحظنا خصوصيات المعتدى به، وهو أن هذا اعتدى بماذا؟ بالسكين الحادة ذات الشفرات الخاصة، ذا المصنوع من كذا، الاستيل. وكذلك إذا ضربني شخص مثلا بيده ضربتين، فالنوع هو الضرب، والمقدار اثنتين، والمعتدى به اليد الفلانية. سوتي عشان تخاف، يد فلانية بلي وزنها كبير وعليه خاتم وما شاكل ذلك. فهل الآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ناظرة لجميع هذه الخصوصيات أو لا؟ فقال أن المتفاهم عرفان من الآية هو النظر إلى النوع والمقدار، ولا نظر لها إلى المعتدى به. فلو ضربني هو بالجوال لزما بالمؤضرب بالجوال، لو ضربني بيد هذه اليد المتينة يعني ألبسي قفازات حتى تصير متينة وأضربها يعني، أو ضربني بسيف في الحرب مثلا، سيف خاص أضرب بنفس ذاك السيف، أو هي في مقام تشريع أنه إذا ضربك تضربه ضربتين ضربتين، أما خصوصيات المعتدى به فليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذا أهانك تهينه، يا إن شاء الله، أهانك إهانتين تهينه إهانتين، أما ما هو المعتدى به من الإهانات إذا كان شعرا فهو شعر، إن كان نثرا فهو نثر، إن كان فيه نداء ففيه نداء. هذه خصوصيات المعتدى به، لا نظر للرواية إلى ذلك. فإذا الآية غاية ما يستفاد منها أنه إذا اعتدى عليك شخص فاعتدي عليه اعتداء مماثلا لاعتدائه نوعا ومقدار. أما المعتدى به ما هو فليست هي في مقام البيان من هذه الجهة. والذي هو ينفعنا في محل بحثنا لو أخذ مني مرتين بيده الحنطة فنوع الاعتداء الأخذ، مقدار الاعتداء كيلوين. أما المعتدى به إذا هو اعتدى علي بأخذ الحنطة لازما أنا أقابل أيضا بالمماثل للحنطة، ما يصير بالقيمة، فهذا ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا خصوصية أن المعتدى به مثلا فمثل قيما فقيمة ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ولهذا يكون الاستدلال بها محل إشكال، لأن الذي ينفعنا في الاستدلال أن المعتدى به إذا كان أخذ حنطتين فلا بد أن تقابله بالمماثل وهو أخذ الحنطة التي هي نفس الصفات التي قد أخذها منك، مع أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فمثلا لو أخذ منك حنطة تأخذ منه شيئا ذرة يساوي له في المالية من باب المقاصة مثلا، هل لك أو لك؟ ما في مقام البيان من هذه الجهة، فالآية أجنبية عن محل الاستدلال. واضح إن شاء الله كلامه، خصوصا في الحرب. يقولون أنت في الحرب إذا اعتدى عليك بضربة في بطنك تعتدي عليه بضربة في بطنه وبنفس السيف وبنفس الخصوصيات، ضرب ضربة برجله لازم النفس لو انك رجل اقوى منه ما يجوز تعتدي عليه. واحد قام رفسك رفسة، ان شاء الله ما يصير، واحد قام ورفسك رفسة برجله القبيرة لازم ان تعتدي عليه برفسة كبيرة او برجلك، او كان بالعكس يجوز لما يجوز اياي؟ لا، لازم بنفس القوة من اليد ونفس السرعة ونفس الحجم ونفس الهيئة، إذا هو واقف غير إذا هو على جنب، فإن مقاومة الجسم تختلف. وفي مقام البيان من هذه الجهة. وإيش رأيك في كلام صاحب الرياض؟ كلام نبي معرفي الشيخ الأعظم قال وفيه نظر، يعني إشكال، يعني مو بضرس قاطع، فيه نظر. لنا أن نتمسك بإطلاق المماثلة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولم يقل بمثله نوعا أو مقدارا. فمقتضى إطلاق المماثلة الشمول لموارد المعتدى به، إلا إذا قام ارتكازات متشرعية عقلائية ما ردع عنها الشارع، ككون اليد قوية وضعيفة، هذه من الملابسات العرفية الابتلائية. ومما هي مصب الغفلة النوعية، بحثنا اليوم الغفلة النوعية، مصب الغفلة النوعية. وما نبأ الشارع فما يلاحظون أن يدك قوية ويد ضعيفة، سكين ستيل أو كروم أو كذا، فما تلحظ فيه هذه الحيثية. وأما ما لم بل ما لم يقم عليه ارتكاز كما هو في محل البحث، فلا قصور في إطلاق المماثلة للشمول للمماثلة ولو بلحاظ المعتدى به. فإذا ضربك، فإذا اعتدى عليك بأخذ الحنطة والأرز، فالاعتداء المماثل له عرفا أن لا تأخذ النقد، فإن النقد ليس مماثل عرفا بل الاعتداء بالحنطة، وإن كان بل النوع والمقدار واحد، إلا أن المعتدى به مختلف. هو اعتدى عليك بأخذ الحنطة وأنت تعتدي عليه بأخذ النقد، والنقد غير الحنطة، والعرف لا يرى أن هذه مماثلة في الاعتداء.
في الاعتداء. ولعله لهذا قال وفيه نظر. فإننا نتمسك بصدق عنوان المماثلة العرفية من جميع الجهات. هذا تمام الكلام في إشكال صاحب الرياض وجواب المصنف. وهناك اعتراضات أخرى سجلت على الاستدلال بالآية قبل أن نصل إلى اعتراض المصنف. الاعتراض الأول وهو أن الآية إذا لاحظنا أسباب النزول فإنها نزلت في مورد القتال في الحرب في الأشهر الحرم. القتال في الحرب في أشهر في الأشهر الحرم، والشارع كما تعلمون حرم القتال في هذه الأشهر الحرم، ولكن الكفار والمشركون يبدأون القتال مع المسلمين في أشهر الحرم، فما هي وظيفتنا؟ هل نجلس لأنه يحرم القتال في الأشهر الحرم يعني نموت اقتلونا؟ فجاءت الآية وقالت واعتدوا عليهم بمثل ما، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجوزت الاعتداء عليهم لأنهم اعتدوا عليكم فلكم أن تقابلوا ذلك بالاعتداء عليهم. وهذه الماء إما ماء موصولة فاعتدوا عليهم بمثل ماء، ماء هذه ماء إما موصولة أو مصدرية، وعلى الأول يكون المعنى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل الذي اعتدى عليكم، بمثل الذي اعتدى عليكم. وإذا كانت مصدرية فتؤول بمصدر فاعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم، بمثل اعتدائه عليكم. وعلى كل حال الآية لا علاقة لها ببحث الضمان، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ناظرة إلى تجويز مقابلة العدو بأن نعتدي عليه بل في أشهر الحرام. ولعل هذا يؤكد إشكال صاحب الرياض بأنه إذا اعتدى علينا المشركون بأن ضربونا بالحجارة، يعني لازم نضرب بالحجارة أو لنا أن نضربهم بالسيوف والرماح إذا اعتدوا علينا واضح شيخنا شيخ علي يضحك، إذا اعتدوا علينا بالسيوف ما لنا أن نعتدي عليهم بالمنجنيق ونضربهم بعد حرب، هاري على الحرب بعد، مو إذا اعتدى علينا بضربة. لا أنه إذا اعتدى علينا بضربة ضربني ضربة في بطني لازم أضربه ضرب أروح لاحق وراء أضربه ضرب في بطنه أو ما يصير ما يصير ضربه في ظهره، لا الآية ما لها علاقة بهذا البحر. إذن الآية لا نظر لها إلى المعتدى به، بل حتى المقدار، بل حتى النوع، بناء على أنها ناظرة للحرب لا علاقة، اعتدوا عليهم بمثل اعتداء عليكم. فالملحوظ هو الاعتداء، طبيعي الاعتداء، أما المقدار والعدد والمعتدى به مغفول عنه. وما علاقة هذا الحروب بأنه لو جاءني وأخذ مني حنطة فأعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه. لا يحرز لا أقل إطلاق أو نظر للآية لمثل هذه الموارد في باب الضمان في الماليات، إنما ناظر في الاعتداء في باب الحرب وما شاكل ذلك. وسبب النزول هذا إن لم يكن قرينة فلا أقل مانع من إحراز إطلاق الآية للنظر لمثل الضمانات المالية. لا تحملون الآية أزيد مما تتحمل.
استمصي الحرب.
نعم. بس الإمام طبقه له تطبيق تعبدي، تطبيقات الإمام خوب توسع. اقرأ سياق الآية، اقرأ سياق الآية، شوف سياق الآية شنو. ما عندكم القرآن؟ ما تحفظون القرآن؟ الشهر الحرام، طبعا واضحة، بدأت الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، هاي عنده لأجل القصاص تعدي في القصاص. ها. فمن اعتدى عليكم ناظر إلى القصاص، إلى شنو؟ إلى الضمانات المالية الشخصية، الأطراف، النفس، ولا علاقة لها بضمان الماليات. فالاستدلال بها بعيد بعيد. هذا يفتح لنا مهم شيء في باب يعني التفسير، مسألة أسباب النزول وكذا، قيمتها وتأثيرها، خصوصا الذين يرون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاقات كالمحقق العراقي وجماعة. خب، هذا الإشكال الأول الذي وجهوه على الاستدلال بشنه؟ بالآية. الإشكال الثاني يا شيخنا، أن الآية عندما قالت فاعتدوا هل تدل على الوجوب أو في مقام توهم الحاضر؟ هل هي يستفاد منها الوجوب مقابلة الاعتداء، يجب أن تعتدي بالمثل، أو أنها يجوز لك ذلك مو حرام؟ يعني توهم الحضر الدال على أصل الجواز والمشروعية. واضح أن الآية لا تدل على أنه يجب عليك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. نعم، فاعتدوا هي في مقام توهم الحاضر، فغاية ما يستفاد من الآية أنه يشرع لي أنا إذا أخذ الشخص بلي المثل، بناء الاستدلال يجوز لي أن أخذ المثل، لكن لا تنفي الضمان بالقيمة. قد يكون مخير بين المثل والقيمة، ما تدل على تعين ضمان المثل بالمثل والقيمي يا شيخنا بل يجوز لي أن أخذ المث، خجواز أخذ المث غير تعين المث، غير أنه يجوز لي أن أخذ القيمة. وغرضنا إثبات أن ضمان المثل يتعين بالمث، لا يجوز لك أن تأخذ القيمة، وهذه لا تدل على اللزوم والحاصر وتعين هذا المصداق. فلعل الشارع يجوز لي المثل والقيمة، أنا مخير بين المثل والقيمة. هذا إشكال نمبر 2. الإشكال الثالث أن الآية ناظرة للحكم التكليفي لا للحكم الوضعي، ومحل النقض والإبرام الآن في ضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة كحكم وضعي تشتغل عهدته بالمثل، بحيث لو مات المعتدى عليه فلم يعتدي ما زالت ذمة الطرف الآخر مشغولة بضمان المثل، بحيث أن الورثة لهم أن غير المعتدى عليهم الورثة لهم أن يطالبون بضمان المثل. والآية لا تدل على أن هذا الحكم حكم وضعي، إنما تجنه يجوز لك أن تعتدي عليه، ولكن لو لم يعتدي عليه هل يثبت في عهدته ضمان المثل وتشتغل عهدته بالمثل، فإن هذا مما لا يستفاد من الآية. واضح إن شاء الله. إذن هذه إشكالات ثلاثة وجهت على الاستدلال بالآية الشريفة. وأما إشكال المصنف رحمة الله عليه، قال بأن هذه الآية وكذا الإطلاق المقامي الذي بحثناه سابقا لا يمكن أن يصلنا إلى دليل مدعى المشهور. هذا الدليل وهو الآية والإطلاق المقامي الذي تمسكنا به بالأمس في أن الشارع في أبواب الضمانات مع اختلافها لم يبين كيفية الضمان، وهذا يعني أن هناك متعارف. هل أم شرحناه؟ يقول هذا الدليل لا ينتج مدعى المشهور، إذ هذا الدليل يدل على لزوم ضمان المثل بالمثل مطلقا، سواء كان مثلي أو قيمي. فإن كان الشيء مثليا فيضمن بالمثل، وإن كان أيضا قيمي فيضمن بالمثل، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد يكون كما ذكرنا سابقا القيمي له أفراد وإن كانت عزيزة الوجود. فهذه الآية تدل على أن الضمان دائما بالمثل حتى لو كان الشيء قيمي، وهذا لا يتزم به مشهور. وبناء على الآية والإطلاق المقامي نقول لو واحد أتلف كرباسا يعني ثوب من باب القيميات ذو مساحة معينة حتى لو كان قليل الوجود، يجب عليه أن يأتي ويدفع هذا الكرباس ذو الخام الخاص الذي يؤتى به من قرية من الهند بهذه المساحة، وإن صرف لتحصيله آلاف الدنانير. نقول لضمان المثل والمثل موجود، قرية في وين؟ في الهند. يلا راح ما توصل إليه هذا، ويحتاج أن يصرف الأموال الطائلة. نقول الشارع قال لك خلاص المثل يضمن بالمثل وهذا موجود، وهذا مما لم يلتزم به المشهور. قالوا له هاي الكرباس الذي موجود في الهند وعزيز الوجود في العالم هذا مثل، هذا قيمي مو مثلي. وحتى يقول ارتكاز العقلائي يريد لا مو الشيخ، يقول من يتمسك بالارتكاز لإثبات مدعاه ضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة، يقول لو أرادوا هذا بل وهو ضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة، الإطلاق المقامي الذي تمسكنا به لا يثبت هذا المدعى أيضا. فإنهم يقول العقلاء إذا أكو مثلي، إذا كان الشيء قيمي ويمكن تحصيله يجب عليك أن تدفع مثله موجود، خصوصا إذا ما كان يحتاج إلى مبالغ مثل عبيد، خصوصا إذا ما يحتاج إلى مبالغ طائلة. جيت مثال مبالغ طائلة، ما يحتاج إلى مبالغ طائلة ولكن كان بالإمكان الوصول إليه، يجب لو ما يجب عند العقلاء؟ يجب. ما عند المشهور لا يجب لأنه قيمي. ما دام هذا الشيء عزيز الوجود أنت لا تضمنه بالمثل، وإن كان يتيسر لك إحضار مماثله هذا مبنى المشهور، هذا المبنى المعروف، أن الشيء القيمي يضمن بالقيمة، حتى لو كان بإمكان هذا الشخص أن يصل إلى فرد مماثل للفرد، ولكن وجود أفراد 10% في العالم تطابق مع هذا لا يصيره مثليا، يبقى قيمية. مع أن العقلاء وش يقولون؟ ما دام تقدر تدفع إليه وتحافظ على الصفات ولا يلزم منها هم تدفع أموال طائلة وهم إذا غاصب يقول إذا غاصب بعد يقول إذا هم غاصب يؤخذ بأشقل أحوال، روح جيب ما دام هو موجود في مكان، حتى لو صرفت المبالغ الطائلة روح ادفع، أن الغاصب يؤخذ بأشقل. أنت أوقعت نفسك في الضرر، لا يقول لا خطية هذا سيصف فلوس ما يقدر، يلا بس ادفع القيمة، ما يقبل العقلاء هكذا. ما دام يمكن تحصيل مماثل له وإن كان هذا بأغلى الأثمان، فضلا إن كان متيسر يطالب هذا، خصوصا في الآية الاعتداء الضمانات غاصب يطالب بشيء، لأن احنا عممناها إلى المقبوض بالعقد الفاسد بعدم القول بالفاس، هي الكلام كل البحث الآن في الغاصب، فالغاصب يقول أنت غاصب روح، أنت أوقعت نفسك في المشكلة، واضح إنه صحيح. نعم كيف ما يعد نقد؟ نقد على المشهور؟ مو التعريف شيخنا، مبانيهم ليس بحثنا، قلنا هذا التعريف ما هو إلا بحث بعد الوقوع، إنهم ارتكاسهم واضح أن هذا مثلي وهذا قيمي، إنما الكلام في ما هي الصياغة الصناعية لبيان تعريف جامع للأفراد ومانع للأفراد، مثل تعريف علم الأصول، واضح عندنا أن في مسائل في علم الأصول بس يقع النزاع أنهم شنه التعريف المناسب، ولهذا الكل ينقض على الثاني بالشنو؟ بنقوضات، وإنما يصح النقد بهذه النقوضات لأن هناك شيء سابق في رتبة سابقة أن هذه المسألة من علم الأصول وتلك المسألة ليست من علم الأصول. نفس الشيء لو رجعت إلى العلماء هناك مساحة واضحة أن هذا من قبيل المثلي وهذا من قبيل القيمي، واضح في كلماتهم أن العبيد والجواري من قبيل القيميات، وأن الجواهر من قبيل القيميات، والثوب في زمانهم من قبيل القيميات، وأنه الأرز وكذا من قبيل المثليات. فالشيخ العظم يقول في هذه الموارد ما يعتبرونه قيميا لو كان يمكن للغاصب بل أن يحضره إما بلا مؤنة أو مع المؤنة، الارتكاز العقلي يقول يضمن القيمي بالمثل، مع أنكم لا تقبلون بذلك، واضح. وثانيا لو كان المدار على الآية فهب أنه وضع يده على القيمي فيضمن مثل القيمي، فإن قلت يتعذر الوجود، تعذر الوجود ما يرفع الضمان، هبياطه تعذر الوجود، مجرد تعذر وجود المماثل له هل يعني انقلاب الضمان وضعا من المثل للقيمة؟ لا، فيقال كما قال السيد الخوي ما زالت عهدتك مشتغلة بوين؟ بمثل هذا إلى يوم القيامة، وإذا أنت يوم غاصب تحضر يوم القيامة وتطالب. شو نسوي فيك بعد؟ أنت أوقعت نفسك تقول لا ماكو مثل، ماكو مثل، ماكو مثل، ما يتغير الضمان، ينقلب الضمان من المثل إلى القيمي. ولو وصلت النوبة إلى التعذر وقلتم لا مع التعذر ننتقل إلى القيمة، لابد أن تقولوا بأن المدار على القيمة يوم الدفع، لأن هو يوم الانتقال من شنو؟ من المثل إلى بدله. متى يصير يوم الانتقال؟ يوم الدفع لا يوم الإتلاف، حينما أتلف كما سيأتي بحثنا إن شاء الله في صحة أبي ولاد، حينما أتلف المفروض اشتغلت عهدته بالآية بشنو؟ بالمثل، غايته في مقام الأداء. لما لم يجد المثل يقول يلا انتقل إلى القيمة. إذن المدار على القيمة أيام، مع أنه لا يلتزمون، لا أحد يلتزم من المشهور أن المدار على القيمة يوم الأداء، كلهم يقول المدار على القيمة يوم التلف. فإذا هذه الآية لا تستدل بها، أما تستدل بها أو تعمل بها أو لا تستدل بها. إذن الآية مفادها لا يتوافق مع مدعى من؟ المشهور. واضح إن شاء الله. والشيخ الأعظم في النتيجة ما أشكل على الاستدلال بالآية، فمقتضى الصناعة أننا لو كنا نحن والآية المفروض نستدل، نتمسك بالآية، نقول إذا إحنا مبنانا شنو؟ أن كل شيء يضمن بالمثل، حتى لو تعذر مثله في الخارج، ولو أردنا أن ننتقل للقيمة ننتقل إلى القيمة أيام يوم الدفع يوم الأداء. هاي مباني المفروض إلا إذا الدعية وجود تسالم على الخلاف، هذا بحث آخر. واضح إن شاء الله. قال نعم الإنصاف، تريد الإنصاف هذا الإنصاف، وإذا ما تقول بأن أنت خلاف الإنصاف. نعم الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق اللي هو الإطلاق المقام عليه، أي عليه يعني على رأي المشهور، وهو ضمان المثل بالمثل وضمان القيم بالقيمة بالقول المشهور. ليش؟ لأن الآية مقتضاها دائما ضمان المثل، لأن مقتضاهما إيش هما؟ يعني هما الآية والإطلاق المقامي، وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والماهية، كتاب بكتاب، حنطة بحنطة، والمالية. هذه الحنطة عبارة عن كم؟ ماليتها 10 دينار، تضمن حنطة ماليتها 10 دينار. أنا ذكرت بعض النقود، الآن بنقرأ بعض النقود الأخرى، أنا ما ذكرت كل النقود اللي ذكرها الشيخ، ذكرت بعض النقود لتوضيح المطلب. الآن في طيات البحث سينبه سيبين لكم الشيخ الأعظم منبهات على أن المشهور لا يلتزمون بهذه الآية اللي هي وجوب المماثلة في الحقيقة والمالية. وهذا يقتضي أولا اعتبار المثل حتى في القيميات، سواء وجد المثل فيها أم لا. الآن بيقول أما مع وجود المثل فكذا، الصفحة اللي عقبها صفحة 219، الصفحة التي بعدها، وأما مع عدم وجود المثل. واضح إن شاء الله. الآن إذا مع وجود المثل نتكلم، ونتكلم مع عدم وجود المثل. وأما مع وجود المثل فيها كما لو أتلف ذراعا من كرباس، الكرباس عن القماش الخام، وعندهم أن هذا من القيميات، طوله 20 ذراعا، هذا مو لازم بعد متساوية من جميع لهذا المربع، فإن مقتضى العرف في الإطلاق المقامي والآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته، ولو توقف هذا على أن يبذل ما يبذل للوصول إلى القرية التي في الهند. يا إن شاء الله. هني بعضهم شرح أنه الملحوظ ارتفاع القيمة السوقية، قال ولو لزم، أنا ذكرت كيف يلزم أنه يبذل باب المقدمات، بعضهم ذكر لا مثال آخر أنه لا حتى لو ما يحتاج إلى أن يبذل، نزلت القيمة السوقية أو ارتفعت القيمة السوقية فلزما يضمن مماثل له متساو في الحقيقة والمالية، فلو دفع كرباسا 20 في 20 لا هم تفرغ عهدته ما لم يساويه في المالية.
هل هذا كلام صحيح؟ لا، وارتفعت القيم السوقية أو لا؟ مو صحيح. نقول على الآية أنه يضمن أنه المدار في الضمان بالحقيقة والمال يوم التلف. الآية مفادها أن الضمان بالحقيقة والمال أيام يوم التلف، مو يوم الأداء. فالملحوظ في المثل يوم التلف. فإذا ارتفعت القيمة السوقية وانخفضت، من العلاقة؟ أنا لا أضمن الانخفاض والارتفاع للقيمة السوقية. أنا ما اشتغلت به العهدة الآن على الآية أتكلم، المثل المساوي للتالف شنو حقيقة ومالية، أي مالية يعني يوم اشتغال العهدة، يعني يوم مالية يوم التلف. فما لي علاقة أنه ارتفعت القيمة السوقية وانخفضت القيم السوقية. قال إلزام الضامن بتحصيل ذي رشوة، هذا تحصيل، تحصيل يعني مقدمات، يصرف مقدمات. نعم، ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى مالك الذراع المتلف. مالك الذراع المتلف، هذا الذراع المتلف، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به، يقول يرفع القيمة ما يرفع المثل وكذا. شوف هذا المثال، هذا ما شرحته، الآن أشرحه. شوف العبارة يا شيخ هاشم. وكذا لو أتلف عليه عبدا وله، يعني وللمتلف، في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم عبدا أو عبد موصوف بصفات التالف، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين. شنو يعني بيع عبد من عبدين؟ وش دخل بيع عبد من عبدين في محل بحثنا؟ بيع عبد من عبدين، مو بعبدين، من عبدين. ايش دخل بيع عبد من عبدين في بحثنا؟ كلمات متقاطعة هذه. شنو المسألة؟ لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك عبدون، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين. وايش دخل مسألة بيع عبد من عبدين في محل بحثنا؟ قالوا، التفتوا، قالوا الفقهاء، وقد نقل عبائرهم في هدى الطالب صفحة 346، راجعوا العبائر، أنا أشرح لك المسألة الفقهية، العبائر صفحة 346. قالوا لو فرضنا أن الشخص اشترى من بائع العبيد عبدا كليا بأوصاف معينة، اشترى عبد شنو؟ مش عبد شخصي، عبد كلي بأوصاف معينة، أشتري منك عبدا قويا زنجيا، نعم سريعا وزنه كذا، عبد كلي، فتعلقت المعاملة بالكلي وتم البيع. فجاء البائع بمصداقين للكلي فقال له اختر أحدهما، لأن كلاهما مصداق لهذا الكلي، اختر أحدهما. فقام هذا ووضع يده على العبد الأول، فوضع يده على العبد الأول، هرب، هرب، مكلا مات مسكين، هرب، مات. فهذا تلف في باب المقبوض بالسوم يسموه، والمقبوض بالسوم لو تلف يضمن لو ما يضمن المشتري؟ يضمن المشتري. فقالوا المشتري يملك على ذمة العبد عبدا ذو المواصفات، صحيح، والآن البائع
يملك على ذمة المشتري أيضا عد بنفس المواصفات، لأن جاب لي عبد اختار أحدهما وحط إيده على الأول وهرب ومات أو مات، فكل منهما يملك على الآخر عبدا بنفس المواصفات. وهذا العبد من أي موارد القيه؟ ميان. قالوا هل يحصل التهاتر القهري لو ما يحصل؟ هذا المسألة ذكروها في عبد في بيع عبد من عبد، وفرقوا بين أن يقع هم فرقوا في ذاك البحث أن يقول بعتك أحد العبدين، وبينما لو باعه الكلي وجاء له بعبدين وقال اختر أحدهما في مقام أداء. إذن المناسبة لهذا البحث بيع عبد من عبدين أنهم ذكروا شقوق للمسألة، تارة يتعلق البيع بأحد العبدين بالأحد بالفرد المردد بعتك أحدهما، أو بعتك فردا من أفراد هذين العبدين. قالوا هذا البيع يصح لو ما يصح عندهم مشهور؟ لا يصح، لأنه يشترط في البيع أن يكون معينة. وتارة لا يقع البيع على الكل وفي مقام الأداء يخيره بينه، فتعرضوا في تلك المسألة إلى هذا الفار. إذن ومحل الشاهد بأن المشتري بالبيع يملك في ذمة البائع عبدا ذو المواصفات، والبائع ببركة الضمان بالسام يملك في ذمة المشتري عبدا بنفس المواصفات. المفروض ماذا تقولون في باب الضمانات بالتهاتر؟ قالوا لا، ما يحصل تهاتر قهري، لأنه قيمي التهاتر القهري في المثليات. فقالوا يجب على البائع أن يضمن للمشتري قيمة العبد، ويجب على البائع أن ويجب على المشتري أن يضمن للبائع قيمة العبد. وهذا يقتضي أنكم لا تقولون بالتهاتر القهري، مع أن مقتضى الآية أنه يمكن، لأنك في أمثال إليه، يمكن أن تدفع المثل، فالمفروض أن تلتزموا بأنه يجب على كل منهما ضمان هذا بالمثل المتفق معه في المالية والحقيقة والأوصاف، ويحصل التهاتر، ولكن لا تلتزمون بذلك. إذن هذه الفتوى منكم تخالف مدلول الآية. واضح إن شاء الله العبارة مسألة؟ قال نعم. ها يقولها قد يقول قائل بأن هذا الذي ذكرتموه نقضا وإشكالات على المشهور لا ترد على كلمات ولو بعضهم، هي مو مسائل اتفاقية، فأنا أأتي لكم بشاهد معاكس، التزموا بأن القيمي يضمن بالمثل، فلا يصلح أن تقول بأنما هذه الآية تتنافى مع قول المشهور لأنهم يقولون أن القيمي يضمن بالقيمة حتى لو وجد المثل. من قال أنه حتى لو وجد المثل يضمن بالقيمة؟ أنا سأأتيكم يا شيخنا بأمثلة ولعلماء يقولون بضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة، ولكن يقولون أنه إذا كان الشيء قيميا وله أمثال يضمن، فما يصير نقض عليهم. وين المسألة؟ عطني مسألة، خوش مسألة. يقول بالي ذكر الشهيدان. إذا نعم، هذه موارد ضمان القيم بالمثل، و يريد الشيخ أن يتعرض إلى هذا الاستدراك ثم يدفع هذا الشاهد. هذا شاهد لك يا خم، سيدفعه إن شاء الله. نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك، ما هي هذه المسألة؟ إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية. التفت لهذا الشاهد يا شيخنا، شوف الفقه كله فروع، شيخ العظم كله فروع، كله بحث في الفروع. يقول طرحوا مسألة في باب القارض، لو أقرضت شخصا شيئا قيميا ك
كجوهرة ثمينة أو كرباس، حفظناها، كرباس من الهند طوله 20 ذراعا متساوية من جميع الجهات. إذن صار القرض بالقيم. على مبناكم شيخنا ما هو الذي يضمن المفروض؟ على حسب فهمكم المشهور قيمة، القيمة نقود فلوس. مع أنه ذكر الشهيد الأول والشهيد الثاني أن المقترض له أن يرجع نفس العين المقترضة، فيرجع المثل ما يرجع القيمة النقد. فأنا اقترضت هذا الكرباس ما استعملته، حل وقت الأجل لي أن أدفع الكرباس، ما أدفع النقد، فهذا يعني ضمان القيمي بالمث، ما ضمنت القيمي بالقيمة. وإلا لو كان يقولون لا تضمن القيمي بالقيمة، ما لي حق أن أرجع الجوهرة وأرجع الكرباس، مع أنهم قالوا لا أرجع الكرباس ماكو مشكلة. وهذا يعني أنه مع وجود المث يمكن أن أضمن المث. واضح سيدنا؟ الشيخ الأعظم يجاوب يقول لا، هم ما يقصدون النظر إلى مقام الاشتغال، يقصدون النظر إلى مقام الأداء، وفرق بين مقام الاشتغال ومقام الأداء وتفريغ الذمة. يلتزمون أن ما اشتغلت به العهدة النقد، ولكن يقولون له في مقام الأداء وتفريغ العهد بالقيمة أن يدفع نفس العين، بل لأنه يصدق عليه عناوين القرض وهو أداء العين المقترضة، لنكتة استظهارية في أدلة القرض، ما يجب على الشخص أن يؤدي العين المقترضة، أن يؤدي القرض، ويصدق عرفا أن هذا أداء للقرض. فالروايات لخصوصية ناظرة إلى أي مقام؟ الأداء. وظاهر الروايات أداء القرض، ويصدق على هذا أنه أداء للقرض عرفا، وإن الذي اشتغلت به العهدة وين؟ وإلا لو سألت الشهيد ما هو الذي اشتغلت به العهدة في باب القرض، يقول القيمة. عدل شلون في مقام الأداء له حق؟ يقول لأنه يصدق عليه الشارع جعله بدل. الشارع وإن حكم باشتغال العهدة بالقيمة، إلا أن الشارع وهو مالك الملوك وله الولاية جعل هذا بدلا عما اشتغلت به العهدة. رضي الطرف الآخر أو ما، أو ما رضي؟ نقول رضى أو انرض، رضي أو انرض، تقولون أنتم هكذا رضي أو ينرضي، يعني مو على هوا، على كيفه، مو على كيفه، غصبا عليه يقبل. قال إذا لكن لعله، هاي جواب، من جهة صدق أداء القرض، أداء أداء بأداء العين، لا من جهة ضمان القيم بالمث، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها، يعني غير القيمة، وإن كان مماثلا لها في جميع من جميع الجهات. نعم،
هاء نفس العين،
وين الهاء؟ أي خاء قصدك؟ نعم، غيرها غير القيمة، غير القيمة. هنا أشكلوا على الشيخ، إذا تقصد غيرها غير القيمة، لا مو معلوم أنهم اتفقوا، لأنهم يرون أن الشارع جعل بدلا، لأنه يصدق أداء العين، أداء القرض، التفت لي كلامي، ولهذا قلت أنا رضى أو من رض. وبعضهم قال لا، عدم وجوب غيرها، يعني غير العين، وإن كانت مماثلة لها في جميع الجهات. خو إذا هي غير العين كيف تكون مماثلة لها من جميع الجهات؟ إذا هي غير العين ما قد ما تكون مماثلة من جميع الجهات. ولهذا أشكلوا على الشيخ في هذه العبارة. ولأجل هذا بعضهم قال بأن الشيخ الأعظم عندما قال من جهة صدق أداء القرض بأداء الدين،
ليس ناظر إلى استظهار بعنوان أداء الدين، لأن ذي الكلام غير صدر كلامه، إذ ذي القرين على الصاد، يعني يقصد بأنه إنما ذكر الشهيدين ذلك من باب أنه في مقام تفريغ العهدة عما اشتغلت به الذمة، المالك يرضى أن ترجع له عينه، فلزما يرضى، إذا ما رضى ما يصير. ولهذا قال: ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غير القيمة وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات. إذن النكتة مو نكتة استظهارية في صدق أداء العين، فإذا ما ذكره الشهيد الثاني والأول ناظرين إلى أنه هذا من باب تفريغ العهدة مع اتفاق الطرفين. واضح إن شاء الله. ولكن هل هذا قصدهم صدق؟ لو قصدهم شرحنا أول شيء، بس أقول عبارة المصنف صدر كلامها يقتضي شيء وذير كلامها، والذيل قرين على الصدر عادة، فنفسر كلامه بأنه صدق أداء القرض بأداء الدين مع افتراض الرضا. فلهذا أشكر أخوي، إذا مع افتراض الرضا صدق أو ما صدق، حوشت على رأسنا، المالك رضي بأنه رضي بأن يحصل على بدل العين، صدق أداء القرض بأداء العين أو لا، إذن العبارة لا تخلو من مسامحات. المهم هو فهم المطلب الآن فعلا، تضح إن شاء الله كلامي. قال: وأما عدم وجود المثل يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.